بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ يا واحد يا السحر. قال الكبيرة الثالثة السحر. لأن الساحر لا بد أن يكفر. يبدو أن هناك كلام قد سقط، ولعله حكم على الساحر بأنه كافر، لأن الساحر لابد أن يكفر. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولا شك ولا ريب أن الساحر الذي يستعين بالجن فيطلب منه الجن أشياء شركية، يسجد له، يمزق مصحفا، يتبول عليه، فإنه يكون كافرا. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. فغرض الشياطين في خدمة الإنس الوصول بهم إلى الشرك والكفر، أن يضلوهم وأن يضلوا بهم. ولهذا تجد الناس تلجأ إلى هؤلاء السحرة، فيطلب السحرة منهم ما يخرجون به من ملة الإسلام، أو ما يخرجون به من واجباته وأركانه وأصوله. فمثلا يطلب منه أن يذهب إلى مقبرة كذا ويدعوها، أو يذهب إلى المولد الفلاني ويدعوه من دون الله عز وجل، أو يسجد له، أو غير ذلك. ناهيك عن الواجبات التي أمر بتركها، مثل أن يقول له لا تمس الماء 40 يوما، ألا تصلي مدة كذا وكذا، أن يأكل وأن يشرب بلا تسمية فلا يسمي، أن يأتي بحمامة أو دجاجة أو أرنب بأوصاف معينة، وأن يذبح وأن يلطخ بدنه بالدم فيتعبد فيعالج نفسه بالنجاسات، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تعد ولا تحصى. فينفذ له الشيطان رغباته، فيكون هذا نوع استمتاع للشيطان به لأنه يضله، ونوع استمتاع من الآدمي بالشيطان لأنه يقضي له حاجاته ويأخذ أمواله. ولا فرق في هؤلاء بين من يقول لك أنا أقرأ قرآنا أو لم يقرأ. إن اللي يقرأ قرآن بيستدرج. أخبرني البعض أنه يقول جاء رجل وكذا، جلست أبحث في أوصافه، قال لا يقرأ قرآن، قرأ قرآن وكذا، وفي النهاية قال إباه، قال فأمرني أن أشرب 4 لتر لبن، لكن شرط علي ألا أسمي. طب الذي شرط عليك ألا يسمي، أي قرآن يقرأه؟ أي قرآن يقرأه ويشرب؟ ويشرط عليك ألا تسمي، معناه أن الشيطان هو الذي سيشرب. لأن الإنسان إذا شرب ولم يسمي الله شرب الشيطان معه، إذا طعم ولم يسمي الله طعم الشيطان معه. وهذه أحوال عظيمة. شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس بهذا إغراء وإضلالا، ولهذا يتسلط شياطين الجن على الآدميين لإبعادهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالمس والسحر والصرع والربط وغير ذلك من الأحوال التي لا ملجأ للإنسان منها إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فالشيطان قرين للبعيد عن الذكر، للبعيد عن الطاعة، ولهذا الإنسان ينبغي أن يحصن نفسه بطاعة الله عز وجل واللجوء إليه وذكر الله سبحانه، فإن ذكر الله عز وجل يقيك من الشيطان بإذن الله. فإن حصل لك نوع ابتلاء فهذا قدر الله لاختبارك وامتحانك، كما حصل أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سحر النبي لم يتأثر به الوحي ما يأتيه من الوحي، لكن هذا من حكمة الله عز وجل لنعلم بشرية الرسول، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لنعلم ماذا نصنع إذا ابتلي الإنسان مثل هذا. فإن النبي لجأ إلى أذكار ولجأ إلى الدعاء كما في الصحيح أنه قام، كان يقوم من الليل تقول عائشة فقام ثم دعا ودعا ثم قال عائشة شعرت أن الله أفتني فيما استفتيته فيه. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني ملكان أحدهما عند قدمي والآخر عند رأسي الحديث. فنتعلم كيف نصنع. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا فلا يذهب إلى صحرة لأنه يحرم ذلك، ولا يلجأ إلى غير الذكر، غير الذكر والطاعة والرقية الشرعية، ويستعين بالله عز وجل. شفاه الله بعد سنة بعد سنتين، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولأن يموت على هذا الابتلاء فتضاعف درجاته، هذا خير من أن يأتي ساحرا فيكشف عما به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالسحر داء عضال، بسببه قتل من قتل، وفرق بين المرأة وزوجها، وصد كثير من الطلاب عن الدراسة في الكليات والمعاهد، وتغير حال كثير من الناس فصار كأنه مجنون. ولهذا كان حده أن يضرب بالسيف ولو قال تبت ورجعت، تأديبا له ولأمثاله، وردعا له ولأمثاله، ولا يصدق في توبته إذا قدر عليه ولم يتب إلا عند الحاكم. أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم وظهر صدق توبته فإن هذا لا يقتل ولا ينفس فيه، لأنه يقتل وإن تاب إذا كان بين يدي الحاكم، لأننا لا ندري عن صدق توبته. لكن إن علم صدق توبته بعد مقدرة الحاكم، قبل مقدرة الحاكم عليه، فإن هذا لا يقتل. نعم، لكن إن كان قد قتل بسحره، إن كان قد أضر بسحره، فإنه يلزمه أن يطهر نفسه من هذا. فلو قتل بسحره يقتل. وقال الله تبارك وتعالى عن هاروت أو ماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى أن قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون أنه الكفر، ما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء. قال في الحاشية: السيمياء هو السحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس، وللقرافي في فروقه الفرق 42 و200 كلام تفصيلي فيه وفي مظاهره وفي علاقته بالسحر فلينظر. فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر والربط يعني، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه. فترى المرأة سبحان الله أحبت زوجها في أول حياتها، ثم سرعان ما انقلب الأمر، فيدخل الزوج على زوجته وهي لا تريد أن تراه، أو تكون معه مستأنسة به، حتى إذا طلبها إلى الفراش انزعجت وبكت وربما شدت شعرها. هذا كله من السحر، وأشبه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. طبعا بعض أهل العلم يرى أنه إذا لم يصل إلى الكفر بسحره، بل إنما استعمل بعض العقاقير وكذا، ولم يستعن بجن ولا وقع في شركيات، فإنه حينئذ يؤدب ويعذر ولا يقتل. إنما يقتل ويكفر إذا أتى بما يكفر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. فليتقي العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة، وما له في الآخرة من خلاق. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح أنه من قول جندب. وقال بجالة بن عبدة: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه، والصحابة على هذا قتلوا السواحي وقتلت حفصة وقتل عمر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد في مسنده. طبعا لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة هذا عاصي، فمعنى لا يدخل الجنة يعني حتى يعذب، أو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة هذه عقوبته إلى أن يعفو الله عز وجل عنه. قاطع الرحم كذلك. أما مصدق بالسحر فهذا كافر، فهذا لا يدخل الجنة أبدا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد أبو داود. والتولة شيء يصنعونه، يحببون المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته. فالرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى غير الشرعية، والتمائم التي تعلق من باب جلب نفع ودفع ضر، هذه من الشرك. أما الرقى الشرعية ليست شركا، فالنبي رقى صلى الله عليه وسلم، كان يرقى حسن وحسين. فالمراد بهذه الرقى يا أخواني الرقى غير الشرعية، الرقى التي تتضمن شركا. أما الرقى المشروعة فهذه لا بأس بها. قال النبي: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس برقيتي ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركا. والتولة نوع من السحر، هو تحبيب المرأة إلى الزوج. امرأة تريد ألا يتزوج زوجها عليها، فتأت فتقوم بعمل سحر له اسمه التولة. كنا عند بعض إخوانكم قريبا متزوج قريبا، فيقول: دخلت بعدما أتيت بالعروس وجلست في الغرفة وعندها جدتها كبيرة السن، فيقول وأخرى، فيقول: فدخلت بعد ذلك فوجدت المرأة تخيط بعض الأشياء، تخيط بعض الأشياء وكذا وكذا، فقلت لها: ما هذا؟ فتقوم بعمل إيه؟ تحويطات في الغرفة، تحويطات في الغرفة، تخيط بعض الأشياء في بعض الأشياء وهكذا، وتعمل إيه؟ خيطا من أجل التحويطة. وهذا كله أيضا من السحر. والتميمة خرزة ترد العين، يعلقون التمام من أجل رد العين. أما إذا كان المعلق قرآنا فقد اختلف السلف فيه، والصحيح أنه لا يجوز، وإنما يقرأ القرآن على الإنسان، لكن أن يعلق يقرأ القرآن ويعلق على صدره فهذا لا يجوز. أما إذا كان المعلق من غير القرآن فإنه باتفاق لا يجوز هذا. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. لو وضع التميمة على أنها سبب يجعله الله عز وجل لدفع ضر أو جلب نفع كوسيلة فقط فهذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد في التميمة أنها هي التي تدفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة، يخرج من الملة. ومثله تعليق خمسة وخميسة، أو تعليق أوتار وأحبال وشيء من هذا، فكل هذا من الشرك بالله عز وجل. وعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه. ليه؟ طبعا لانتشار المعاصي وانتشار المخالفات يمررها. طبعا الحمد لله لم نعد نجد كثيرا يا اخواني ونحن صغار، ما كان يولد مولود الا والتميمة مباشرة في على صدر امه وعلى صدره. ومنهم من يجعل حديد، يجعل كذا اشياء من حديد، لان عندهم من اعتقد في الحديد نفعه. ومنهم من يجعل بقى الحجبة العادية اللي هي هذه ومليئة بالأرز والشعير والذرة، وفيها بعض الأوراق مكتوبة بالأحمر وغير ذلك. هذا كان مقدس، شيء مقدس، كل مولود يولد مع تميمته، يولد على الشرك على طول. طبعا لا حاجة اسمها أذان ولا حاجة اسمها عقيقة، ولم نسمع ما سمعنا على العقيقة إلا ونحن طلبة علم، إنما العقيقة هذه ما نسمع عنها، لا عقيقة ولا شيء من هذا، إنما سبوع والهون ويدقون الهون، واسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك، وغير ذلك من هذه الشركيات والمخالفات. فنحن نجتمع ونحن صغار ونفرح بيوم السبوع، لأنك ستأكل الملبس وتأكل كذا وفرحة، لكن ما فيها سنة أبدا، ما فيها سنة. ولهذا الذي فلت من الشيطان هذا يعني من فضل الله، ولهذا صار كل المبتدع والضل والعاصي والمنحرف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما اليوم تسمي حذيفة، تسمي عمار، تختار الاسم كذا تعق عنه. حتى الآن الحمد لله بدأ في العوام ينتشر هذا، الحمد لله، يعني بدأ العامي يختار الاسم الحسن، بدأ يسأل عن العقيقة، ولو أن بعضهم يأخذها من باب البركة للولد، يعني يفعله من أجل أن يبارك الله فيه، لكن ولو صار يسمع عن الآن. ولهذا الحمد لله هذه الأوضاع الآن في هذا الباب أفضل من غيرها من ذي قبل، لأن ما كان من ذي قبل ما في واحد يعرف حاجة اسمها سنة. جميع القرى والمحافظات دي يعني مثل القرآن وكذا هذه ما فيها مرتحون، إنما المرتحون اللي في القاهرة طبعا تكفيريون شكر مصطفى وأتباعه وكذا، فاضيين فقط لإيه؟ للتفجيرات واغتيالات، لكن لا تعليم سنن ولا شيء من هذا. إنما نهيك بقى عن قرى ما رأينا لحية، نحن ما رأينا لحية في حياتنا، في حياتنا ما درسنا مدرس ملتحي أبدا، ولا مدرسة تغطي رأسها بحجاب شرعي أبدا، ولا واحد حتى أنهينا الكلية، ولا واحد حتى أنهينا الكلية، فما كان هذا منتشرا، ولا الحجاب ولا إلى آخره. لهذا الواحد أول ما التحى في القرية كان بالضبط والله يا أخوان الواحد عاش العهد المكي، والله أقسم بالله الواحد عاش العهد المكي. أنا أول ما قصرت ثياب الناس تنظر إلي، يعني حصل في عقلي شيء لولا أنهم يعلمون أن الحليم الرشيد فيهم والله يشكون في عقل الواحد، يعني كيف ما الداعي أن ترفع ثوبك على إلى نصف ساقين؟ أو والله يا أخوان، أما اللحية وكذا نهيك عن هذا، أو الأذان فقط يعني، فكل شيء غريب. العهد المكي تماما، يعني تعيش أنت في العهد المكي تماما. نعم، من جهة يعني الغربة، ليس عن تجهيل المجتمع كله، لكن يعني من جهة الغربة في كثير من الأشياء، من جهة السنة غائبة ما يعلمها. نعم، الصلاة في المصليات في صلاة العيد، يا جهاد سنين إلى أن صلينا سنة المغرب بعد الأذان وكذا، جهاد، وخلافات في المساجد، أذان واحد الجمعة جهاد، حتى صلاة أذان واحد في الجمعة، كل شيء تنشئه فعلا، يعني تتصور قول النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، فعلا تبتسن سنة بتحييها والناس لا يسمعون عنها، لأن الذين يعلمون الناس كلهم قبوريون، أكثرهم قبوريون، ومن لم يكن قبوريا فانتهازي، ينتهز أحوال الناس بالخرافات، 40 ميتم، خميس، سنوية، ما أدري إيه، المقبرة، الختمة الصمدية اللي كذا، يؤثرون على الناس بهذه الخرافات، حتى بنوا من وراء ذلك بيوتا عظيمة من هذه الخرافات. والمرأة امرأة، شوف لأطري، شوف لكذا، فلان هات فانيلا، هات كذا، يعني شغالين يا أخواني يوميا. إن لم تجد خميس ميتم، فخميس، فاربعين، في سنوية، في الرحمة على المقبرة دي دائم طبعا، والصمدية، الليلة لأهل الله، هكذا كل ليلة هذا البيت عنده ليلة لأهل الله، وده ليلة لأهل الله، وده ليلة لأهل الله، وهكذا الشيخ فلان يأتي من فلان، الشيخ البحراوي يأتي يجمع البط والأوز والغنم والأرز وغير ذلك، الشيخ عبدالله الشواتفي تعالى الغرفة هذه، يدخل لحصلها البركة، يدخل الشيخ عبدالله وكذا، يقبل النساء حتى يحصل المرأة البركة. يعني لو تتكلم عن الخرافات سبحان الله العظيم، سيدك فلان، سيدك علان، التبني، أبو غنام، أبو سريع، أبو سلوع، كل هذه كان الناس يعيشون فيها. الحمد لله، يعني من منة الله سبحانه وتعالى على الناس الآن، إن ولو وجد يعني، ولهذا نعتبر الآن القبوريون والخرافيون يعني خمدت رايتهم الآن، لكن للأسف الشديد أصحاب الأفكار المنحرفة من الإخوان، من التبليغ، من الجهاديين، من التكفيرين، هم الآن آفة المجتمع الآن. إنما العوام صاروا يقبلون على السنة ويتعلمون الآن، يعني قريبون. أما هذه الأفكار هي التي منها الخطر. قال: واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامته إلى الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي العالم ألا يستعجل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهليته، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي كافر أو كرجي مشرك. كرجي نسبة إلى كرج، وهي ناحية من ثغور أذربيجان من الروم، والكرج هم جيل من الناس نصارى، يقول في الحاشية، لا يعرف العربية، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، وذلك نادر، وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله عز وجل على العافية. فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه. خلي بالك هذه مسألة تحتاج فيها في العذر بالجهل. إن قال واحد هذا الرجل الحديث عاد، نعم بس يا أخي فرط ما سأل، قال هذا ما دار في رأسه، ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، وما لم يجعل له لو نورا فما له من نور. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة. فهذا كلام طيب. فيقول: فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه، ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. لكن إذا دار في رأسه أو عرض عليه ولم يسأل فلا عذر له، لأنه قصر. أما إذا ما جاء في رأسه فكيف يقال يأثم في هذا؟ ولهذا الذي كان لا يحسن الصلاة وصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة باطلة، وقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا يحسنه غيرها. النبي ما أثمه صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لماذا لم يسأل، لأنه ما دار في عقله أن ما يفعل هذا يبطل الصلاة. فالإنسان قد يخفى عليه شرط من شروط الصلاة، ركن من أركانها، ولا يدري. أما من علم أو من بلغه المسألة وهو جاهل بها ولم يرفع الجهل عن نفسه، هذا الذي لا يعذر. أما شيء ما ضر ولا جاء في رأسه، كيف يقال إنه يأثم؟ وكان ينبغي علينا يسأل عن ماذا؟ حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، صلى قوم إلى بيت المقدس على ما كانوا عليه قبل النسخ لعدم بلوغ النسخ لهم، لعدم البلوغ. فليقال هؤلاء مفرطون آثمون، لأنهم كانوا ينبغي أن يأتي هؤلاء إلى النبي يسألونه؟ أبدا، بل الصلاة نفسها التي علموا فيها لم تبطل، وقد صلوا بعضها إلى بيت المقدس. كذلك أيضا الذين في الحبشة، كانت تأثيم الفرائض بعد نزولها بفترة، ومع ذلك أعذرهم الله عز وجل. فلا يكون الإنسان مفرطا إلا إذا كان عنده رأس المسألة. ذات أنواط، أهل ذات أنواط، هل نقول يأثمون لأنه كان ينبغي عليهم يوم أن يسلموا أن يقول: يا رسول الله، قد نجد الشجرة فلنعلق الأسلحة أم لا؟ لهذا قال هنا فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه. والله لطيف بعباده رؤوف بهم، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. هذا رد على من يقول بأن بعثة النبي كفاية، تقوم الحجة بعثة النبي. طب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الحبش لماذا ما كانت كافية؟ لماذا ما كانت كافية؟ لا بد من بلاغ النص، ولهذا التكليف لا يثبت في حق المكلف قبل البلاغ في أصح كلام أهل العلم وأقوال أهل العلم، وهو الذي لا يصح غيره ولا خلافه، فلا بد من بلاغ النص. فالمسيء في صلاته أعذر حتى بلغه النص، والذي صلى إلى بيت المقدس أعذر حتى بلغه النص. كل من لم يبلغه النص فهو معذور، إن قيل إن كان يعيش في دار الإسلام من كذا فينبغي أن يسأل أو إلى آخره. هذا في المسألة التي يعلمها، نعم في المسألة التي يعلمها وقد عرفها وقصر في رفع الجهالة فيها فنعم نعم. فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لكبيرة السحر، هذا كلام الذهبي. يقول الأخ نريد وصفة شرعية لعلاج المحسود، الرقية العادية، الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين، الرقية العادية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شرك النفس أو النحاس، الله يشفيك، الرقية العادية. وصفة شرعية لعلاج العشق، وصفة شرعية لعلاج العشق أن الإنسان يراقب ربه، فلا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يعشق امرأة أجنبية وهو مؤمن، ولا يأكل الربا وهو مؤمن. على هذا قس، فإن هذا يكون في ظل غياب عن مراقبة الله عز وجل. ولو علم أن نظر الله سبحانه وتعالى إليه أسرع من نظره إلى فلانة أو علانة، وأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يسمع كلامه، يرى مكانه، لما فعل ذلك. هو ما يستطيع أن يكلم امرأة أو أن يغادر امرأة أو أن يرتفض امرأة أمامنا نحن، فكيف ويوافق على أن يكون هذا والله عز وجل يعلم به؟ ألا يستحي من عبده؟ ألا يستحي من ربه سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يبتعد عن موارد هذه المعصية. فما العشق؟ فما سببه؟ سببه صورة رآها، أو كتابة كتبها عبر صفحة وغير ذلك فبدلته، أو كلام سمعه، أو ترخص في معاملة، أو خلوة بها، أو معاملة غير مشروعة إلى غير ذلك. فليبتعد عن هذا. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقربوا الزنا، ما قل لا تزنوا، فالشيطان له خطوات، فليبتعد عن هذه، فليبتعد عن هذه. الأمر الثالث، يعلم أن له أعراضا سوف يسدد منها، أفيرضى ذلك لأمه، لأخته، لعمته، لخالته؟ إن كان لا يرضى بذلك فكيف يرضاه لبنات الناس؟ الأمر الذي بعد ذلك يسعى إلى البديل الشرعي، وهو الزواج الشرعي، إن لم يكن متزوجا تزوج، وإن كان متزوجا ولا تكفيه امرأته تزوج عليها، لكن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. وخير ما ينصح به هنا أيضا مما يحيي المراقبة في قلبه ما سئله بعض العلماء لما قال له رجل أيضا إن أعصي وكذا فانصحني، فقال له إن أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله. فقال هذه ما أستطيعها، أي مكان لا يراني الله فيه؟ قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال وهذه أيضا كيف لا أكل من رزق الله؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. فالإنسان حرم عليه الملك أن يعصي الله عز وجل في مملكته وفي ملكه، فليتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وأنا أحذر بالمناسبة الإخوة الذين يترخصون في الدخول على الشبكة العنكبوتية، يترخصون بهذا ويطلعون على مناظر ويترخصون وقد يرسلون بصدقات لهذا أو ذاك، فليتق الله. فإن الإنسان مهما كان عظيما في الإيمان فإن ترخص بمعصية فقد يكون حتفه فيها، وقد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير. فالإنسان يبتعد عن موارد الفتن. أما الفتاة التي سأل أخونا السائل عنها فتقرأ الرقية ويقرأ عليها الرقية الشرعية حتى تشفى إن شاء الله تعالى، لأن الذي عليها هذا سحر. يقول بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا يكتب عليه بسم الله ما شاء الله أو بعض آيات القرآن فليأتم على ذلك، هذا بدعة، بدعة لا ينبغي أن يهان اسم الله عز وجل فيكتب على هذه الأماكن، فقد يسقط تسقط وقد تهان فيأتي عليها قاذورات. ثم إن التعبد بهذا لم يكن من هدي السلف، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم نعم. لا لا أفضل، لا أفضل، هذا ممنوع وهذا ممنوع. غلط، أنت صرفته من بدعة إلى بدعة، من شرك إلى بدعة، لكن دله على السنة. هل يجوز الأذان في أذن المولود؟ نعم، حديثه حسن، حديثه حسن. هل الجن يستطيع أن يضيء المصباح الكهربائي وهو مغلق؟ هل الجن يستطيع أن يضيء المصباح الكهربائي وهو مغلق؟ هو بنفسه، والذي يظهر لي أنه لا يفعل ذلك، هو بنفسه لا يفعل ذلك، ولكن قد يكون أحد من أهل البيت ممسوسا هو يمسه ثم يأخذه ليفتح به كذا ويشعل به نارا ويكثر به إناء وغير ذلك عن طريق الشخص نفسه ويسرق به مالا. أما هو نفسه فالذي يظهر أنه لم يمكن منها، لا يمكن من هذا. أنت بتسألنا عليه، يقول لك هل هناك مناظرة ستقام بين خالد الجندي والمدعو السلام البحيري؟ مش عارف إيه علم بني عقيدة، مش عارف كذا، السؤال لا تجوز المناظرة، مش عارف هما الاثنين عايزين من ينظروا مصر. هو هذا منحرف يرد على زنديق، دول محتاجين هما الاثنين. ولهذا المناظرات اللي هي بتقام الآن مع سلم بحيري يربح منها جدا جدا جدا، يربح منها جدا، لأن الذين يناظرونه ضعاف ثم لا يسلم لهم منهج ولا يعرفون شيئا، فبالتالي يتغلب عليه. طب ولو كان عالما، ولو كان عالما لا يناظر، لأن الشبهة قد تستقر في قلب العام ولا يستقر في قلبه ماذا؟ ردك أنت. طيب إذا ما العلاج؟ العلاج أن هذا يعرض على سيف الإسلام، ما يعرض على السجن، لا السجن هذا خسارة فيه، إنما يعرض على سيف الإسلام مباشرة، فإن تاب من هذا. وإلا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنه ضحم به كما قال خالد بن عبد الله القاسري، بس هذا يعني عن طريق الحكام، هذا ليس له إلا هذا، يعرض على الإسلام هو إبراهيم عيسى، يعرض على السيف، فإن رجعوا وإلا قطعت رقابهم. نعم نعم. ولو ولو لان هم نطروها، لكن كثير منهم لا، كثير من الناس لم يسمع او لم يسمع واستقر. لكن دايما المناظره زي مباراه الكره، تكون انت مع صاحب الصوت الايه العالي وكذا، فقد يستقر هذا في قلوب الناس، فلا يناظر امثال هؤلاء. هؤلاء يعني كما قلنا يعرضوا على سيف الاسلام. نعم، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.